يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاشري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته رضوان الله عليهم، وكنا قد وقفنا عندك كلام على ذكر تعظيم قدر العباس، العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن ناجية قال قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العباس مني وأنا منه. هذا الخبر حكم عليه المحقق بالضعف، قال لأن فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، قيل فيه إنه صدوق يهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا في فضائل الصحابة، ورواه ابن سعد في كتابه المشهور الطبقات الكبرى، وأورده الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع في باب المناقب، وقال فيه حديث حسن صحيح غريب، كما ساقه الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين وصححه ووافقه عليه الذهبي. ولذلك نقول إن حكم المحقق على هذه الرواية بالضعف إنما نظر فيها من خلال هذا الإسناد، وإلا فإنه لو جمع طرق الحديث وتتبعاته لارتقى بدرجة الحديث من الضعف إلى الحسن إن لم يكن إلى الصحة، كما حكم بذلك الحاكم والإمام الترمذي. والحديث معناه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وهو أخو العباس من أبيه، وجدهم عبد المطلب. وقد مر بنا كما ذكرنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه مشيدا بالعباس، قال: أما العباس علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أو شبيه بأبيه، فإذا حملك على العباس بأنه لم يدفع الزكاة فإن للعباس عذرا، وهو أنه لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة أخذها من العباس لمدة عامين متقدمين، ولهذا قال له: فهي علي ومثلها. وأما قوله إن عم الرجل صنو أبيه، يعني هذا مما يحمل عمر رضي الله عنه على أنه يعني إن أراد أن ينال من العباس فما عليه أن يدرك، أو فما عليه إلا أن يدرك أن للعباس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من أن يقع في شيء من ذلك. من دفع للعباس؟ هو العباس الذي دفعها للنبي عليه الصلاة والسلام لعامين سابقين، فلذلك قال النبي معترف بأنه أخذها منه، فقال: هي علي ومثلها لأن النبي كان قد أخذها من العباس. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على جواز تقديم الزكاة عن وقتها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، يعني إن للإمام الأجري شيخين في هذه الرواية، وهما ابن عبد الجبار الصوفي والإمام البغوي. قال: حدثنا محمد ابن عباد المكي، وقد مر بنا في درس من دروس صحيح مسلم وأنه من شيوخ صحيح الإمام مسلم. قال: حدثنا محمد بن طلحة التميمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل، ومعنى في نقيع الخيل يعني في المكان الذي خصص لرعي خيل الصدقة ويسمى بالنقيع. والنقيع عند العرب هو كل أرض يعني مطمئنة منخفضة تحتفظ بالماء، وبالتالي إذا أراد الماء حفر حولها فينبع الماء. ومثل هذه الأراضي تكون عادة ذات شجر أو ذات يعني ذات شجر أو ذات نجم، بحيث ينبت فيها الكلأ ويستمر نبته، مما يعين على رعاية أو على رعي الإبل والخيل. وكثير من المناطق التي كانت حول المدينة تمتاز بكثرة عشبها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبسها لخيل الصدقة ولإبل الصدقة، بمعنى أنه يحجرها على هذه الإبل ترعى منها، حتى إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا أو ينطلق بغزاة يستعين بهذه الخيل وبهذه الإبل، يحمل عليها من لا يجد متاعا أو من لا يجد ذابة تحمله، ولذلك كانت تحبس لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل يجهز بعثا. ومعنى يجهز بعثا يعني يرتب لسرية يريد أن يبعث بها للجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن السرايا والغزوات كلها كانت تخرج في أيام النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، فالجيش الذي يخرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالغزوة، وما يخرج بتولية النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لقيادة ذلك الجيش كان يسمى بالسرية، كان يسمى بالسرية. وسعد بن أبي وقاص يذكر في هذا الحديث أن النبي خرج إلى النقيع من أجل أن يختار من الخيل ومن الإبل ما يصلح للجهاد فيدفع به إلى الولاة وإلى أئمة الجيوش كي يفيدوا من هذه الخيل ومن هذه الإبل في المسيرة. قال: يجهز بعثا، اطلع العباس رضي الله عنه، يعني وإذا بالعباس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لاحظه من بعد، هذا معنى الطلعة، يعني وإذا بالجو أو وإذا بالمسافة تكشف عن وصول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى هذا المكان يريد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى العباس، هذا العباس كأنه يفخر به صلى الله عليه وسلم، هذا العباس عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من أوصافه، قال: أجود قريش كفا وأوصلها لها، يعني لقريش، ومعنى أوصلها يعني أكثرها صلة رحم. وقوله أجود قريش يعني أفضل قريش من حيث الجود، من حيث إنه يستقبل من يحتاج إلى الطعام سواء كان ضيفا أو كان فقيرا. وهذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم العباس إنما أراد بذلك الثناء عليه وبيان منزلته ومكانته في قريش. فإذا كان هو أجود قريش، يعني هذا بحسب ما انتهى إليه الأمر، لأن العباس رضي الله عنه كان في قريش من هو أكبر منه ومن هو أعلى منه ومن هو يعني أو أبعد من ذلك، لكن لما كان الناس يتفاوتون ويتناقصون بالموت وبالقتل وبغير ذلك، بلغت السيادة للعباس رضي الله تعالى عنه مبلغها، فكان رضي الله عنه أكثر قريش برا وصلة. وهذا معنى قوله أجود قريش كفا، وإنما عبر بالكف فهو كناية عن الإنفاق وكناية عن الصرف وكناية عن هذه الصفات، صفات البر والإحسان، فضربها بما يلزم من ذكرها ذكر الفضل والخير. فقال: أجود قريش كفا وأوصلها لها، يعني رحما. وهذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: قال أخبرني بكير أبو عمرو الضبي عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء، والعباس بن عبد المطلب يعني معه، أو أن العباس بن عبد المطلب معتجر بمثل عمامة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعلوم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قد لعب يوم فتح مكة موقفا ومكانة ظاهرة بينة، فهو الذي جاء بأبي سفيان لما رآه قريبا من مر الظهران، جاءوا يرقبون دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم العباس وقد علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد مكة، فخرج هو وبعض بني قريش وبعض قريش، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العباس أبا سفيان حمله على ناقته وجاء به إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اقتنع أبوه سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب على أمره في دخول مكة، فما كان منه إلا أن أسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذه ويوقفه عند وادي يمر منه الجيش ليرى كثرة وقوة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم عند دخول مكة نحو من 10,000 مقاتل، وكان كل قبيلة لها لواء يحمله أحد هذه القبيلة، وكلما مرت قبيلة كان يرى فيها من الشدة ويرى فيها من القوة ويرى فيها من حسن الاستعداد ما أدخل في نفسه الرعب والخوف. فكان رضي الله عنه يسأل العباس: من هؤلاء من هؤلاء؟ وفي كل مرة يجيبه العباس عن الفرق التي تمر بين يديهم، حتى قال في نفسه المقالة المشهورة، يعني إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جيش لن يغلب. ولذلك طلب من العباس أن يتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطي أبا سفيان شيئا يرضيه. وكان أبو سفيان رجل يحب الفخرة ويحب يعني الشهرة والمكانة والمنزلة. فلما عرض العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يمنح به العباس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق يعني إلى مكة وأخبر أهل مكة أن من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، وأن من دخل البيت الحرام فهو آمن، وأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكانت هذه يعني قضية أرضته رضي الله عنه. فانطلق إلى مكة وأعلن ونادى في الملا بهذه الأشياء الثلاثة: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم فتح مكة دخل مكة كما يقول أهل العلم على رأسه المغفر، يعني قد لبس لامة الحرب، لأنه كان متوقع من أهل مكة أنهم يقاوموا النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له النصر وهزم الأعداء وألقى في قلوبهم الرعب وشغلوا بطلب الأمان، وحقق لهم هذا الأمان. فكان من هذا الأمان أن من دخل دار أبي سفيان، فرأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وعلى رأسه المغفر، وقد لبس عمامة اعتجرها، ومعنى اعتجرها يعني لفها على رأسه لفا غير منظم غير مرتب، مما يدل على أنه كان منشغلا بأمر الفتح بعمامة سوداء. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعاره لباس العمامة السوداء، وإنما كان لبس العمامة السوداء صدفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعمامة السوداء وبالعمامة البيضاء وبغيرها مما توافق له وتيسر له. وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالعمامة السوداء فهذا ليس يعني مما تأكد وثبت، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ألوانا من العمامات، منها ما كان يعتجره ومنها ما كان يحنكه، كل ذلك على حسب الموقف وعلى حسب الوقت وعلى حسب الزمان. قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء، والعباس ابن عبد المطلب يعني كذلك، أي أنه كان يلبس عمامة سوداء اعتجرها. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء، والعباس بن عبد المطلب، وحول البيت أصنام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر تلك الأصنام، وكان قد أخذ بيده قضيبا، فكان كلما دفع صنم لذلك القضيب تدحرج وسقط، وكان صلى الله عليه وسلم يردد قوله تعالى: وهزم الأحزاب وحده. قال: وحول البيت أصنام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر تلك الأصنام ويقول: هيه يا أبا. ويقول العباس له: هيه يا بني. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمر العباس حتى إنه جعله أبا له، وهذا يؤيده ما سبق ذكره من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أما تدري يا عمر أن صنو الرجل أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهنا قال له: يا أبا، يعني أنك منزل بمنزلة الأب. قال: ويقول النبي العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني ورأى عمي فقد رأى إبراهيم وإسماعيل. يعني فكأنما رآهما يرفعان، وهما يرفعان القواعد، كما جاء في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول تنبيه مهم: بعض السفهاء قد يتخذ من قصة عمر مع العباس رضي الله عنهما ممسكا على عمر لأنه كان يعادي ويؤذي آل البيت، فأرجو كشف الشبهة وتوضيح المسألة. هذا الذي يعني تسرب أو توهمه السائل، الذي يظهر لي أن المسألة لا تبلغ هذا الحد، وإن عمر رضي الله عنه فيما قاله عن العباس كان فيه محقا، وإن العباس فيما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم وإن عمر رضي الله عنه فيما أجاب أو فيما وإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجاب به عمر إنما هو من باب توضيح الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كلف عمر رضي الله عنه أن يجمع الزكاة من عدد من أهل المال، فطاف عمر رضي الله عنه بهم، وكثير منهم دفع الزكاة، لكن ثلاثة نفر امتنعوا عن دفع الزكاة، بعضهم له في ذلك حجة وبعضهم ليس له في ذلك حجة، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحال كأنه يقدم تقرير عن المهمة التي كلف بها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من كلفتني بجمع الزكاة منهم قد أدوها، وإن هناك ثلاثة نفر لم يؤدوا الزكاة واعتذروا عن أدائها بأعذار، لكن كما هي يعني الحال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما شان هؤلاء، فقال من الذين منعوا الزكاة؟ قال علي، قال العباس وخالد بن الوليد وابن جميل، ثلاثة امتنعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفصل وأن يبين لعمر الموقف، فقال أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني لماذا لا يدفع الزكاة؟ وأقر عمر رضي الله عنه على أن ابن جميل يعني ارتكب إثما ووقع في إثم لأنه لم يبادر بدفع الزكاة، والمفروض أنه ما دام الله قد حول حاله من غنى إلى فقر، حول حاله من فقر إلى غنى، فكان الأنسب به أن يدفع الزكاة. وأما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها، وقد عرفنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهو أنه كان قد أخذ منه قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الزكاة لعامين متتاليين يعني سابقين، وهذا ما استدل به الفقهاء على أنه يجوز للإمام في حال الحاجة وفي حال احتياج الدولة الإسلامية إلى شيء من المال أنه لو أخذ الزكاة مقدمة يعني قبل أن يحل موعدها فإن ذلك جائز ما دام الغرض منه تحقيق مصالح الزكاة. وأما خالد قال فقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني خالد بن الوليد ما كان عنده مال يملكه، كل المال اللي عنده السيوف الرماح المجان كل أدوات الحرب التي كان خالد رضي الله عنه معنيا بها وكان يجمعها لأنه محتاج فيها إلى ما يحتاج إليه الناس، كل ذلك خالد بن الوليد أوقفه وجعله في سبيل الله. ومن هنا يستدل أهل العلم على أن المال الذي يسخر للإنفاق في سبيل الله كالأموال التي تجنى من الأوقاف ريوع الأوقاف هذه لا زكاة فيها، لأنها هي أساسا حصيلة نفقة في سبيل الله، وهي أشبه ما تكون بحصيلة الصدقات، لهذا فإنه لا زكاة فيها وإنما تنفق في مصارفها. وقوله فقد احتبس اعتاده أدراعه في سبيل الله، استنبط أهل العلم من هذا أنه يجوز للإنسان أن يوقف الأموال المنقولة كما ينفق الأموال الإيه؟ أو الأعراض الثابتة، يعني كما يجوز أن تجري الوقف على المساجد، البيوت، الكذا، الأشياء الثابتة يجوز لك أن تجريها على الأشياء المنقولة تبعا لحديث خالد رضي الله عنه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رفع عمر رضي الله عنه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور، ما كان في هذا شيء من الإيذاء ولا فيه شيء من النيل، وإنما هو أمر قد يتوهمه بعض الناس، والله أعلم. يقول أنا مقيم في المدينة ومسافر إلى جدة، نستقبل زوجتي في المطار، هل نحرم من جدة أم من المدينة؟ السؤال الجواب، إن كانت زوجتك قادمة من بلدها وهي تريد أداء العمرة، ويحتمل أن زوجك تقدم من بلدها لأنك استقدمتها استقداما لتقيم معك زمنا، فإذا قدمت زوجتك لتقيم معها زمنا هي لم تأتي لا لحج ولا لعمرة، وإنما جاءت بناء على طلب منك وكنت لها يعني مستقبلا، فهذه لا يلزمها أن تحرم وهي مقدمة من بلدها إلى جدة أو إلى المدينة. وبعد أن تستقبلها وتستقر ثم تعزمان على السفر إلى مكة لأداء نسك العمرة، فلكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة إن كنتم في المدينة، وإن كنتم في جدة تحرمون من داخل جدة. أما إذا جاءت المرأة من بلدها بنية العمرة، جاءت بنية العمرة، فهذه يجب أن تحرم من ميقات الذي جاءت منه. فإن كانت قد جاءت من قبل المغرب أو من قبل مصر أو من قبل الشام، فإنها متى حاذت الميقات، ميقات الجحفة، فإنها متى حاذت الميقات إن كانت جاءت من جهة الشمال فميقاتها الجحفة، وإن كانت جاءت من جهة الشرق فميقاتها قرن المنازل، فتكون محرمة تصل جدة وهي على إحرامها. فإن أردت أن تنشئ معها عمرة لك أن تحرم من جدة، وإن لم ترد أن تأتي بعمرة ترافقها إلى مكة وأنت بملابسك العادية حتى إذا ما أدت عمرتها وفرغت منها تعودان إلى بلدكما. يسأل سؤال، يقول زوجها صالحة إن شاء الله، قالت لزوجها وهي زعلانة ومعصبة، قالت له أنت ابن حرام البعيد، وبعد أقل من 5 دقائق اتصلت تليفون وقالت أنا متأسف وأستغفر الله. الجواب، إن قول الرجل لأخيه أو قول المرأة لزوجها أنت ابن حرام هذا قذف، لأنه رمي بالزنا، ومن يقذف يطالب بالبينة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذه إما أن تثبت وإما أن تجلد. وإن أراد زوجها أن يعفو صاحب الحق فهذا شأنه، لكن مثل هذا ليس من حسن العشرة. واعتاد الناس كثيرا ما يستخدمون هذا النوع من الشتم، يسب بعضهم بعضا بمثل هذا، وهذا يعني يعد من الكبائر. قذف المحصنات الغافلات يعد من الكبائر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه حدا، وأخبر أن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا حقهم عند الله، فإن لم يتوبوا ويستغفروا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل. يقول: هل يحق لي الوصية بوقف منزلي لي وقفه لله تعالى بعد وفاتي؟ السؤال ما هو واضح. الأصل أن الناس الذين يوقفون شيء من أموالهم مثل البيوت أو الدكاكين، يعني شيء من العقار، أنه يوقفه على نفسه يفيد منه مدى حياته، وبعد وفاته يوجهه إلى شيء، إلى جهة، فمنهم من يوجهه إلى أولاده وذريته، ومنهم من يوجهه إلى أعمال الخير، ينفق ريعه ببناء المساجد، أو ينفق ريعه في إعمار المدارس، أو ينفق على الفقراء والمساكين. فهذا إذا كان قصد أنه يوقفه فترة حياته على نفسه، يعني يستفيد من ريعه لنفسه ثم بعد وفاته لجهة من جهات الخير، فإن شاء الله الفعل جائز. يقول: ما القول الصحيح في تنفل المسافر لا سيما السنن الرواتب؟ القول الذي يبدو لي والله أعلم أنه يسن ويستحب للمسافر أن يتسنن، يعني يصلي سنن الرواتب، خصوصا في الأماكن التي تضاعف فيها الصلوات. مثلا مسافر قدم المدينة، وإن كان له حق القصر أو القصر والجمع، فالأولى له أنه يصلي سنن الرواتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاة سنن الرواتب لم يقل للمقيم دون المسافر، وإنما هذا فهمه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التأكيد، تأكيد مسألة الرخصة، يعني أنه ينبغي للناس أن يعملوا بالرخصة، ومن العمل بالرخصة أنه يقتصر على الصلاة الفريضة، وأنه لا يصلي سنن الرواتب، لأنه يرى أنه لو ألزم نفسه بسنن الرواتب لكان الأولى له أن يتم الصلاة. فهمه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا كنا نعرف من سننه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا حضر، وما كان يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، وهكذا ينبغي أن يحمل بقية السنن الرواتب على ذلك. بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صلاة النافلة، حتى إنه كان يصلي النافلة على بعيره أينما اتجهت به، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. هل يجزئ دفع المرأة زكاتها لزوج ابنتها؟ نقول: إذا كان زوج ابنتها فقير من أهل الزكاة، أن تدفع له المرأة هذا المال لا شك انه امر جائز، بل انه اولى هو من غيره من الاجانب، لان دفع الزكاة له فيها صدقة وصلة. يقول: ما حكم النماء الطاري بعد نقد او بعد دفع الزكاة لاعوام؟ الجواب: ما زاد يزكيه يدفعه. يعني الانسان مثلا وجبت عليه الزكاة في عام 1425 ألف ريال، وتوقع أنه يزيد ماله سنة 26 إلى النصف، فيكون ما يجب عليه من زكاة مثلا 1500، لكن استعجل في دفع الزكاة، الحاكم احتاج إلى المال وطلب منه أن يدفع الزكاة مقدما على حساب سنة 25، فهو ينظر في سنة 26 إن زاد المال يدفع الفرقة بين ما دفعه وبين ما زاد. يقول: سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، حدث اليوم في صلاة الجمعة انقطاع للميكروفون للمصلين في الدور الأرضي حيث الإمام يصلي في الدور الأول في أثناء القراءة للركعة الأولى، فانتظروا المصلون وقتا طويلا ثم قام أحدهم بالتكبير للركوع فكبر ومعه فكبر أو فكبروا معه وركعوا، وفي أثناء السجود رجع الصوت للميكروفون، وإذا بالإمام في الركعة الثانية يقرأ بهم وسلم بالمصلين بعد الإمام بحوالي دقيقة، علما بأن بعض المصلين لم يواصل الصلاة وصلاها ظهرا. الجواب: من استطاع أن يتابع الإمام ويصلي معه تكون صلاته صحيحة، أما الذين ما تابعوا الإمام وصار هناك انقطاع وما تمكنوا من المتابعة وصلوا لأنفسهم، هؤلاء يصلونها ظهرا، لأن شرط صلاة الجماعة متابعة الإمام. يقول: قمت بأداء فريضة الحج العام السابق، وفي أيام التشريق لم يكن لي مكان أقضي فيه الليل في المكان المخصص لنا، فكنت أقضي جزء كبير من الليل وأعود إلى مكة، ومنذ ذلك الحين ما يؤرقني. الجواب: إذا كنت تقيم في منى في المقام المخصص لك أكثر من نصف الليل، فإن شاء الله تكون قد بت وأديت الواجب ولا شيء عليك. يقول: الزواج بنية الطلاق جائز؟ كل زواج لابد فيه نية الطلاق. أي إنسان يتزوج امرأة يقول: أنا إن صلحت لي تبقى معي، وإن ما صلحت ونحن عند العقد ماذا نقول له؟ قل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن لعل السائل يريد أن بعض الشباب أو بعض الناس اليوم، وهذا ليس حقيقة خاص بالشباب حتى يعني يتهم الشباب فيه، يسافر إلى بلد ويريد أن يقيم في هذا البلد مدة أسبوع 10 أيام، فبعضهم يبحث عن امرأة يتزوجها وفي نيته أنه عند المغادرة يطلقها، لكن هذا الأمر لا يذكر في العقد، وإنما يفعله وهو ناو به. هذا ما سئل به بعض أهل العلم، وقالوا إن هذا الفعل العقد من حيث صورته صحيح، لكن هذه النية التي نواها ليست من مكارم الأخلاق وليست من شأن أهل الفضل، لكنه مع الأسف الشديد صار في هذه الأزمان المسألة أخذت أشبه ما يكون بالعرف. هناك سماسرة في كل بلد يترقبون من ينزل، تعال نزوجك بنية الطلاق، فالزوج ينوي أنه سيبقى شهرا، والمرأة التي يتزوجها تعلم بل تقطع بأنه بعد شهرين سيطلقها، فتحتاط لنفسها. والأنكى من هذا والأشد بلاء أنه يطلقها من هنا وتستقبل زوجا جديدا قادم من جهة أخرى، والسماسرة الذين يزوجون هم يدعون أنهم أولياء للمرأة، هذا لمن يشترط الولاية، وبعضهم يستخدم ما ينقل عن بعض المذاهب من جواز أن المرأة تزوج نفسها، فتعال نزوجك، قل زوجتك نفسي، يقول للمرأة قولي زوجتك نفسي على مذهب فلان. وفي الحقيقة إن هذا الذي يعمل في هذه الأزمان من خلال السمسرة ومن خلال عدم الالتزام بالعلم بالعلة ومن خلال معرفة الوقت والاتفاق عليه بين الزوجين، هذا كله ينقض الزواج المباح ويدخل في دائرة الزواج المحرم الشبيه بالزنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول المدة المتبقية للجماعة 5 أيام. يقول الزوجة مقبلة على العمرة وتشك في دخول وقت الدورة الشهرية، على أن الوقت المتبقي مع الجماعة لا يسمح لها بالبقاء، ماذا تفعل؟ المدة المتبقية 5 للجماعة 5 أيام، أما الدورة 7 أيام، وهذا لا يسمح لها، هل تحرم أم تدخل مكة بغير إحرام؟ الجواب هي مخيرة، إما أنها ترفض العمرة وتدخل مكة بغير إحرام تبعا للجماعة، لكن هناك ما هو أنسب، تعرض نفسها على طبيب أو طبيبة، وإن رأت الطبيبة أنها تعطيها من الدواء ما يؤخر الدورة حتى تطوف وتسعى وتؤدي مناسك العمرة، ثم بعد ذلك إن نزل عليها الدم لا يضرها لأنها قد أدت مناسك العمرة. يقول أنا رجل مديون بمبلغ 180,000 ريال، وعندي أرض ليست للسكن، وإنما أنا أرغب في بيعها إذا نحن أو إذا تحسن أو إذا تحسن العقار، هل علي زكاة لهذه الأرض؟ إن كان الدين يستغرق قيمة الزكاة ما عليك زكاة حتى وإن عرضتها للبيع، لأن من عليه دين الزكاة لا تجب عليه حتى يسدد دينه أو أنه يضمن. فإن كانت قيمة الأرض تغطي الدين وزيادة فإنك تدفع على الفرق ما بين قيمة ما بين قيمة الدين والزيادة، وإن كانت لا تغطي بأن كانت الأرض أقل قيمة من قيمة الدين فأنت لا تزال مدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده، وأنه قد أجيب في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن زكريا المطرس قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن قيس ابن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر القيض، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره، قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استر العباس وولده من النار. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل بن قيس ابن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال البخاري: والدارقطني هو منكر الحديث. لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحاكم في المستدرك، وابن عدي في كتابه الكامل، وابن حبان في كتابه المجروحين، جميعهم من طريق إسماعيل بن قيس. والحاكم لما أخرجه قال: صحيح، يعني على شرطهما، ولم يخرجاه. إلا أن الذهبي في كتابه المستدرك، في كتابه مختصر الحاكم اللي هو المستدرك، قال فيه إسماعيل ضعفوه، يعني لم يوافق الذهبي في حكمه، مما يدل على ترجيح ضعفه، وأن هذا الحديث فيه ضعف. لكن كما هو معلوم أن المتقدمين من المحدثين يفرقون بين أحاديث الأحكام، بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث الفضائل والمناقب، فيتساهلون فيها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: قال حدثني أبو أمي مالك بن حمزة ابن أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد البدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا تبرح من منزلك حتى آتيك. قال: فأتاهم بعدما أضحى فسلم فقال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير، بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال: ادنوا وتقاربوا يزحب بعضكم إلى بعض. قال: فاشتمل عليهم بملاءته، يعني بملاءته، فقال: اللهم هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، اللهم فاسترهم من النار كستري إياهم بملاتي أو بملاءتي هذه. فقالت: اسكفة الباب آمين، وقال جدار البيت آمين. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، لأن فيه عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص. قال ابن معين: لا أعرفه، يعني مجهول. وقال أبو حاتم: شيخ يروي أحاديث مشتبهة. وقال ابن عدي: مجهول. والمجهول عندهم هو من لم يوثق ولم يجرح ولم يروي عنه إلا واحد. قال وذكره الأزدي في الضعفاء. قال الحافظ في التقريب مستور، يعني روى عنه أكثر من اثنين لكنه لم يجرح ولم يوثق. قال وفيه مالك بن حمزة بن أبي أسيد الأنصار الساعدي مقبول من السادس، ولم أقف له على متابع، هكذا يقول المحقق، يعني إن الحديث فرد، والحديث إذا تفرد به الضعفاء كان منكرا. قال ورأيته هنا على جد وروايته هنا عن جده.